الطعام الأول ما لو استعمل اللفظ في المعنى ولم يعلم بوضعه له بوضع اللفظ لذلك المعنى، فهل يحكم حينئذ بمجرد استعماله فيه بكونه حقيقة في ذلك المعنى المستعمل فيه كما ذهب إليه السيد المرتضى، نظرا إلى أن الاستعمال ظاهر في الحقيقة في كون اللفظ بمجرد أن يستعمل في معنى حقيقة في ذلك المعنى، أم أنه يحكم بكونه مجازا فيه كما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن باعتبار أن المجاز هو الغالب في اللغة حينئذ، فالظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، أم أنه تفصيل نفصل في المقام بين ما إذا كان المعنى الذي استعمل اللفظ فيه واحدا فيحمل على الحقيقة وبينما إذا كان متعددا فعند ذلك يتأمل في مجيء قرينة أو عدم مجيء القرينة، أم أنه توقف من الرأس مطلقا يتوقف حينئذ نظرا إلى كون الاستعمال أعم من الحقيقة. وجوه في المقام، أشهر تلك الوجوه هو الوجه الأخير من التوقف نظرا إلى أن الاستعمال أعم من الحقيقة، مجرد الاستعمال لا يكشف عن ماذا؟ لا يكشف عن كون اللفظ المستعمل حقيقة في ذلك المعنى المستعمل فيه. هذا المقام كما عرفت وإن لم يؤشر إليه المصنف في هذا الأمر الثامن إلا أنه أشار إليه بقوله في طي جملة من المباحث الآتية، بقوله أن الاستعمال أعم من الحقيقة، يعني بهذا القول هذا المقام الأول من الكلام الذي فيه نزاع معروف بين السيد المرتضى والمشهور. السيد انفرد من أن مجرد الاستعمال في معنى حقيقة في ذلك المعنى ظهور الاستعمال في الحقيقة، أما المشهور خالفوا السيد رحمه الله قالوا أن الاستعمال أعم من الحقيقة. المقام الثاني، والذي أشار المصنف رحمه الله إليه بقوله لا يكاد يصار إلى أحدها نقاط إلى، وتوضيح المقام الثاني أنه إذا علم المعنى الحقيقي وكذلك علم المعنى المجازي ثم استعمل اللفظ حينئذ، لكن دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي لذلك اللفظ المعنى الحقيقي المعلوم وبين إرادة أحد تلك الأحوال الخمسة التي ذكرها المصنف في المقام، فعند ذلك ما الحكم؟ حكم المصنف في المقام بأنه لا يكاد يصار إلى أحد تلك الأحوال، ما لم يأتي دليل خاص ولم تقم قرينة خاصة صارفة عن المعنى الحقيقي علما إلى أحد هذه الأحوال. فإذا قامت قرينة على إرادة أحد تلك الأحوال يتعبد بذلك الدليل الخاص يتعبد بتلك القرينة ويحمل الكلام عند ذلك على إرادة أحد تلك الأحوال. وأما ما دام لم تنصب قرينة ولم يأتي دليل خاص صارح عن المعنى الحقيقي إلى أحدها، عند ذلك يؤخذ بالمعنى الحقيقي المعلوم ويحمل الكلام على إرادة المعنى الحقيقي. وعلى ضوء هذا، فلو دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي وبين إرادة المعنى المجازي فلا يصار إلى المعنى المجازي إلا إذا قام دليل خاص يصرف الكلام عن معناه الحقيقي إلا إلى إرادة المعنى المجازي. ويؤخذ وإلا لو لم يقم دليل خاص يؤخذ بالمعنى الحقيقي للكلام لإصالة الحقيقة، وذلك لإصالة الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة، أي الحالة الأولية للكلام. وكذا وهكذا لو دار الأمر وتعارض بين إرادة المعنى الحقيقي المعلوم وبين إرادة الاشتراك اللفظي، بأن احتمل وضع اللفظ لمعنى آخر قد أريد هذا المعنى الآخر منه من هذا اللفظ هنا، أي في كلام المتكلمين، وإلا لفظ صدر من المتكلمين مفروض المقام الثاني علمت بالمعنى الحقيقي تعلم بالمعنى المجازي. الآن دار الأمر بين ماذا؟ إرادة المتكلم من كلامه المعنى الحقيقي المعلوم لديك أيها المخاطب، وبين إرادته الاشتراك اللفظي. هذا إرادتي الاشتراك اللفظي، فالاحتمال عرض في ذهنك بأن احتمل وضع هذا اللفظ في الكلام لمعنى آخر، يعني غير هذا المعنى الحقيقي اللي هو معلوم عندك، لمعنى آخر قد أريد، تبقى احتمال قد أريد هذا المعنى الآخر منه من اللفظ هنا في الكلام. عند ذلك لا يعتنى بهذا الاحتمال بل يؤخذ بالمعنى الحقيقي المعلوم، وذلك لإصالة عدم الاشتراك. وهكذا لو دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي المعلوم وإرادة التخصيص، كما لو قال المتكلم أكرم كل عالم وشككنا في أن المراد المولى من لفظة كل، هل في أن مراد المولى من لفظة كل هل هو العموم الذي هو المعنى الحقيقي للفظة كل، كما درست في الأصول من أن هذا اللفظ لفظ كل، ولفظ اللام اللام للاستغراق وأمثال ذلك موضوعة علما موضوعة للعموم، وبين إرادة ماذا؟ إرادة التخصيص، أي خصوص العلماء العدول منهم. فعند ذلك لا يعتنى باحتمال التخصيص، يؤخذ بالمعنى الحقيقي وهو العموم، وذلك لإصالة العموم. وهكذا لو دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي المعلوم بالتفصيل وبين إرادة النقل، بأن احتمل نقل هذا اللفظ من معناه الحقيقي الذي نعلمه بالتفصيل إلى معنى آخر لا نعلمه، وأنه مثل احتمال وأنه قد أريد منه هنا هذا المعنى الآخر، فحينئذ لا يعتنى باحتمال النقل بل يؤخذ بالمعنى الحقيقي إلا أن يقوم دليل خاص يبين لنا بأن النقل قد تم وذلك لإصالة عدم النقل. نجري الأصل عدم النقل فيحمل الكلام على المعنى الحقيقي. وهكذا لو دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي وبين إرادة الإضمار بأن قال المتكلم طاب زيد وشككنا في أن المراد من هذا اللفظ هل هو نفس زيد الذي هو المعنى الحقيقي وبين إرادة الإضمار بأن احتملنا الإضمار وأن مراده طاب أخلاق زيد وليس نفس زيد فعند ذلك لا يعتنى باحتمال الإضمار يؤخذ بالمعنى الحقيقي وذلك لإصالة عدم الإضمار. فالخلاصة أنه لو دار الأمر بين الحقيقة وبين أحد تلك الأحوال التي تعرض اللفظ أحيانا فلا يصار إلى أحدها ما دام لم تأتينا قرينة واضحة خاصة تصرف الكلام عن المعنى الحقيقي إلى أحد تلك الأحوال. نعم يبقى هنا أن هذه الأصول اللفظية العقلائية من إصالة الحقيقة فارج إصالة العموم إصالة عدم الاشتراك إصالة عدم النقل إصالة عدم الإضمار هل أن هذه كل واحدة منها أصل برأسه أم أنها ترجع مآلها أصل واحد؟ الكل متفقون على أن مرجعها أصل واحد ولكن الخلاف والبحث وقع بين الشيخ الأعظم خريط الصناعة والشيخ الآخون والشيخ المظفري هذه رؤوس أعلام وإلا كل تبعه جمع من الأعلام يعني ليس البحث خصوص مفردات هؤلاء الأعلام. الشيخ الأعظم عندما يقول شيء تبعه جمع الآخون كذلك الشيخ المظفري كذلك. الشيخ الأعظم يرى بأن هذه الأصول كلها ترجع إلى إصالة إلى أصل واحد وهو إصالة عدم القرينة. الشيخ الآخون أرجع هذه كلها إلى إصالة الحقيقة. الشيخ المظفري أرجعها كلها إلى إصالة الظهور. بحث لطيف ما كل مع دليله تبحث تقرؤونه في البحث إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى المقام الثاني. المقام الثالث والذي أشار المصنف إليه بقوله وأما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون نقاط إلخ وتوضيح المقام أنه لو دار الأمر ووقع التعارض بين إرادة أحد الأحوال الخمسة المذكورة وبين بعضها الآخر لا بين أحدها وبين إرادة المعنى الحقيقي فاختلف موضوع البحث في هذا المقام عن موضوع البحث في المقام السابق المقام الثاني. هناك التعارض والدوران بين الحقيقة وبين أحد هذه الأحوال بينما هنا الدوران والتعارض بين نفس تلك الأحوال كما لو دار الأمر بين المجاز والاشتراك اللفظي أو دار الأمر بين الاشتراك اللفظي والنقل أو دار الأمر بين التخصيص والإضمار إلى غير ذلك من سائر صوري. فدوران الأمر في هذا المقام بين هذه الأحوال أنفسها، دار الأمر عند المخاطب بين إرادة المجاز أو إرادة الاشتراك اللفظي، دار الأمر بين إرادة الاشتراك اللفظي وبين النقل، وهكذا غيرهما من سائر الصور. فهل هناك طريق لتعيين وترجيح أحد الطرفين من هذه الاحتمالات ومن هذه الأحوال؟ هل هناك طريق من خلاله نعين ونرجح أحد الطرفين على الآخر؟ يقول المصنف رحمه الله ابتداء أن الأصوليين الذين كانوا في عصر ما قبل الشيخ الأعظم وكذلك ما بعد الشيخ الأعظم جمع منهم كالمحقق الرشدي صاحب البدائع، هؤلاء الأصوليون قد بحثوا هذا المبحث بحثا مفصلا تحت عنوان تعارض الأحوال، من قبيل صاحب القوانين، من قبيل صاحب الفصول، من قبيل صاحب هداية المسترشدين وأمثالهم، بحثوا هذا البحث بحثا مفصلا تحت عنوان تعارض الأحوال. لو وقع تعارض ودوران بين نفس هذه الأحوال وذكروا لترجيح بعض الأحوال على بعضها الآخر، ذكروا وجوها وأمورا من قبيل أن عدة منهم ذهبوا إلى كون المجاز خيرا من الاشتراك. لو دار الأمر بين المجاز والاشتراك اللفظي ذكروا بعضهم وجها لترجيح المجاز على الاشتراك اللفظي، ذهبوا إلى كون المجاز خيرا من الاشتراك نظرا إلى كثرة المجاز وتوسع المجاز في العبائر، وكون المجاز أفيد باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لم يتوقف في المجاز أبدا. كيف لم يتوقف في المجاز أبدا؟ لأن المجاز لا يخلو، إما أن تعدل القرينة معه أو تنصب القرينة معه. إن نصبت القرينة فالمعنى واضح، إن عدمت القرينة يحملون المجاز على المعنى الحقيقة حينئذ، يعني يحملون الكلام على الحقيقة، وهذا بخلاف الاشتراك اللفظي فإنه لم يكن بمثابة المجاز، فهو قليل نادر في الكلمات، والظن يلحق الشيء حينئذ بالأعم الأغلب وهو المجاز. وذهب عدة أخرى من الأصوليين في مقابل العدة السابقة إلى كون الاشتراك اللفظي خيرا من المجاز نظرا، لاحظوا مع أنه صورة واحدة حالة معينة، دوران الأمر بين المجاز والاشتراك اللفظي، عدة قالوا المجاز خير، عدة قالوا الاشتراك اللفظي خير. وذهب عدة أخرى في مقابل تلك العدة إلى كون الاشتراك اللفظي خيرا من المجاز، باعتبار أن الاشتراك أسوأ للإنسان في الوقوع في الخطأ، باعتبار أنه إن نصبت قرينة معينة فالأمر فيه واضح، إن عدمت القرينة عند ذلك يصير مجملا، وإذا صار مجملا يتوقف فيه ولا يحمل على شيء من معانيه. وهذا بخلاف المجاز، فإنه إن عدمت القرينة معه يحمل على الحقيقة مع احتمال عدم إرادة الحقيقة في الواقع ونفس الأمر، وبالتالي لا يصون أو لا يصان السامع من الوقوع في الخطأ. فنظرا إلى هذا الوجه فضل الاشتراك اللفظي على ماذا؟ على المجازي. وذهب عدة أخرى إلى وجوه أخر كون الاشتراك خيرا من النقل. بعضهم كون النقل خيرا من الاشتراك اللفظي إلى سائر الوجوه المذكورة في الكتب المفصلة. يأتي المصنف رحمه الله في مقام التعليق على تلك الوجوه وتلك الأمور يقول أن هذه الوجوه والأمور التي ذكروها الأصوليون لترجيح بعض تلك الأحوال على بعضها الآخرين كلها أمور استحسانية واعتبارات عقلية لا اعتبار بها، لا اعتبار بتلك الأمور الاستحسانية. لما؟ إذ غايتها يعني قصارى ما نستفيد من تلك الوجوه، إذ غايتها إفادة الظن والظن أول الكلام، والظن أول الكلام إذ لم يقم دليل على اعتباره حينئذ، فلا يمكن التعويل عليها على تلك الوجوه الاستحسانية في صورة واحدة. يأتي بعض يفضل المجاز على الاشتراك، وفي نفس تلك الصورة يأتي الآخر يفضل الاشتراك على منه؟ على المجاز. ذاك ينظر إلى وجه استحسنه، هذا ينظر إلى وجه آخر استحسن الاشتراك. فهذه الوجوه استحسانية ليست أمور واقعية حتى لا تقبل منه الاختلاف والتخلف، فهي أمور استحسانية لاعتبار بها، إذ غايتها إفادة الظن والظن أول الكلام لم يقم دليل على اعتباره. اللهم يستدرك إلا، اللهم إلا إذا صارت موجبة لظهور اللفظ في أحد الطرفين، فعند ذلك يؤخذ بالطرف الراجح. لأجل ماذا يؤخذ؟ لأجل ظهور اللفظ في ذلك الطرف، في ذلك الاحتمال أو في ذلك المعنى، ولحجية الظهور عند العرف والعقلاء والشارع الأقدس قد أمضى الظهور كما سيأتي تفصيله في مباحث الظنون الخاصة التي قام دليل من الشارع على إمضاء تلك الظهورات الدائرة بين العقلاء بما هم عقلاء. لا أن يؤخذ بالطرف الراجح لأجل تلك المزايا والوجوه الاستحسانية، نحن يبقى هذه الأمور استحسانية لا يمكن التأويل عليها، لكن إذا صارت هذه الوجوه إذا قامت على طرف دون طرف وصارت موجبة لظهور اللفظ في ذلك الطرف، عند ذلك يؤخذ بالطرف الراجح لأجل الظهور، لا أن يؤخذ بالطرف لأجل تلك المزايا والوجوه الاستحسانية. يقول هذا أيضا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تدقيق وتحقيق، أنه هذه الوجوه هل توجب كذلك؟ هل توجب ظهور اللفظ في أحد طرفي الاحتمال كي يؤخذ بذلك الطرف الراجح أم لا توجب ذلك؟ فالحاصل أنه إما يدور الأمر بين الحقيقة وبين إرادة أحد تلك الأحوال، وإما أن يدور الأمر ويقع التعارض بين نفس تلك الأحوال. وعرفتم الحال في كل من المقامين. ثم بعد ذلك ينهي الآخون كلامه عن الأمر الثامن ويشرع بمبحث جديد، وهو مبحث الحقيقة الشرعية. قبل الخوض في المقام ينبغي بيان أمور تمهيدا للمقام. الأمر الأول، لا شبهة في وجود الحقائق التالية ولا كلام في ثبوتها ووجودها. واحد، الحقائق اللغوية من قبيل الإنسان له حقيقة في اللغة، الفرس، السماء، الماء، نقاط إلى غير ذلك. اثنين، الحقائق العرفية العامة من قبيل الدابة، الطائرة، السيارة، نقاط إلى أمثال ذلك. ثلاثة، الحقائق العرفية الخاصة أو ما تسمى بالحقائق الاصطلاحية من قبيل المعرف والحجة في علم المنطق، من قبيل الحكومة والورود والأمارة والأصل ونحو ذلك في علم الأصول. هذه حقائق، لكن حقائق وين؟ في عرف خاص، اصطلاح خاص. أربعة، الحقيقة المتشرعية. الحقيقة المتشرعية بمعنى أن المتشرع من المسلمين وأتباع الشارع المقدس بعد ارتحاله صلى الله عليه وآله، فإن المراد من الشارع في المقام في مسألتنا هذه هو النبي صلى الله عليه وآله، وليس المراد من الشارع الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. لا بد من التأمل في هذه النقطة حتى هناك هجمة من العامة على الخاصة، من أنكم كيف تجعلون أئمتكم هم الشراع، هم المشرعون للأحكام، والحال أن الشارع في غير هذا المقام هو الله تعالى والنبي الأكرم. أما في خصوص هذه المسألة، المراد من الشارع النبي صلى الله عليه وآله، الخصوصية ما له وجه، وإنما من باب أنه كما سيأتي معنى الحقيقة الشرعية، هل أن الشارع وضع أو ما وضع. يعني هاي الألفاظ صلاة صوم، صعد الشارع يعني صعد النبي على المنبر، ما يتصور بعد في الله سبحانه وتعالى من هذا الباب. وإلا المراد من الشارع الله والنبي، باعتبار أن النبي قد أوحيت إليه الأحكام الإلهية، أما الأئمة لم توحى إليهم الأحكام الإلهية، واسطة ليس أكثر من ذلك. على أي حال، بمعنى أن المتشرع من المسلمين وأتباع الشارع بعد ارتحاله صلى الله عليه وآله في استعمالاتهم لألفاظ العبادات المتبادر منها هذه المعاني الشرعية المستحدثة. وإلى يومنا هذا عندما يقال لفظ الصلاة المتبادر، ماذا المتبادر؟ هذا المعنى الشرعي المستحدث الجديد، وهو الأركان المخصوصة، وليس ذلك المعنى القديم ألا وهو في اللغة بمعنى الدعاء. فالحقيقة الشرعية لا شبهة ولا كلام في ثبوتها ووجودها، هذه كلها حقائق متشرعية، أي أن المتشرع في ألسنتهم عندما يستعملون هذه الألفاظ المتبادر منها هذه المعاني الجديدة. إنما الكلام هذه الحقائق الأربعة لا شبهة في ثبوتها في وجودها، إنما الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية. عندنا حقيقة شرعية أو ليست عندنا؟ هذا الأمر الأول. وصلنا إلى جزء من محل الكلام. الجزء الثاني في الأمر الثاني، الأمر الثاني أن محل الكلام محل النزاع في الحقيقة الشرعية هل هو خصوص الماهيات المخترعة الشرعية أو الأعم منها؟ هل أن محل الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها هو خصوص الماهيات المخترعة الشرعية أو الأعم منها؟ كيف؟ فإن الألفاظ المستعملة في لسان الشارع والتي رتب عليها أحكامه، يعني بتعبير أخصر الموضوعات التي وردت الأحكام الشرعية إليها على أقسام ثلاثة: الألفاظ المستعملة في لسان الشارع والتي رتب عليها أحكامه على أقسام ثلاثة ينبغي ذكرها وتشخيص محل النزاع. أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة داخل في محل النزاع وأي قسم خارج عن حريم النزاع؟ القسم الأول: الموضوعات الخارجية المحسوسة كالدم والماء والتراب والعذرة والميتة وأمثال هذه الألفاظ، فإنها أليست مأخوذة في لسان الروايات لسان الشارع؟ أليست هذه الألفاظ رتبت الأحكام الشرعية عليها؟ الدم نجس، التراب طاهر مطهر وأمثال ذلك. فإنه لا إشكال في أن هذه الألفاظ مستعملة في معانيها اللغوية وليس للشارع المقدس حقيقة شرعية فيها طبعا، وإنما هاي مستعملات بمن؟ بمعانيها اللغوية. لما يجينا الدم بمعناه اللغوي، يجينا لفظ الماء بمعناه اللغوي وهكذا. فالقسم هذا خارج عن محل النزاع، يعني النزاع الذي سنصبه إن شاء الله ما يشمل هذه الألفاظ أبدا. ثانيا، القسم الثاني: الأمور العرفية التي وقع الإمضاء لها في لسان الشارع. الأمور العرفية التي وقع الإمضاء لها وين؟ في لسان. فراح تعرف أن الألفاظ وهذه الأمور قديمة حتى في العصر الجاهلي قبل مجيء النبي الأكرم، ثم إجى الشارع أمضى تلك الأمور العرفية. الأمور العرفية التي وقع الإمضاء لها في لسان الشارع كألفاظ المعاملات من قبيل البيع والإجارة وأمثالهما. فإن الظاهر عند جمع غفير من المحققين أنها ألفاظ المعاملات لا حقيقة شرعية لها وليست هي من مخترعات الشرع، بل هي أمور عرفية قديمة استعملها الشارع بما لها من المعنى في لسان اللغة والعرف. نعم زاد عليها شروطا، زاد عليها قيودا، زاد عليها موانع، وإلا البيع يعني قبل النبي ما كان يتبايعون أبدا، ما كان أحدهم يؤجر الآخر، ما كان أحدهم يعمل هذه الأمور المعاملتية، وإنما أتى الشارع أنضى بعضها، لما أنضاها بزيادة ماذا؟ بزيادة بعض الشروط، أنه لابد أن يوقع العربي البيع بلفظ عربي مثلا، لابد أن تقع الإجارة بمدة معينة بتعيين كذا بشرط كذا وأمثال ذلك. فهي أمور عرفية قديمة لم تكن من مخترعات الشارع الأقدس. الشارع ما اخترع شنو؟ ما اخترع ماهية البيع، ما اخترع ماهية الإجارة وهكذا. فحينئذ هذا القسم أيضا خارج عن محل النزاع، خارج. احنا نريد نبحث عن حقيقة شرعية بالمعنى الذي ستعرفوه والذي عرفتموه في أصول الشيخ رحمه الله. وإن كان يظهر من القوانين دخول ألفاظ المعاملات في النزاع أيضا، لذلك قيدت الظاهر عند جمع غفير من المحققين، وإلا المشكيني يناقش يقول ألفاظ المعاملات أيضا تدخل، لكن بعضها صاحب القوانين أدرج ألفاظ المعاملات أيضا في النزاع، لكن جمع غفير من المحققين منهم الشيخ الماتني أخرجوا هذه الأمور عن محل النزاع، فإنها ليست من مخترعات الشارعي. القسم الثالث، فالقسم الأول خارج، القسم الثاني خارج، القسم الثالث المخترعات، الماهيات المخترعة الشرعية، أي مخترعات الشارع، كالصلاة والصوم والحج والزكاة ونحو ذلك. هذه هي محل النزاع في مسألتنا، هذه مسألة الحقيقة الشرعية. فإنه لا شبهة أن الشارع اخترع هذه الماهيات واستعمل اللفظ فيها، لكن الكلام سوف يفتح لنا باب هذه المسألة، يفتح لنا باب مبحث الحقيقة الشرعية، هل أن استعماله في هذه المعاني الشرعية على نحو الحقيقة أم لا على نحو المجاز وبمناسبتها لمعانيها اللغوية، اللي هو مبحث منه مبحث الحقيقة الشرعية بالتوضيح اللي سيأتي في الأمر الثالث. فالأمر الأول أوصلنا إلى جزء من محل الكلام، وهو لا كلام، كلامنا ليس في الحقائق اللغوية، ليس في الحقائق العرفية العامة، لا العرفية الخاصة ولا الحقيقة المتشرعية، وإنما في الحقيقة الشرعية. اثنين، الأمر الثاني، الحقيقة الشرعية أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة داخل فيها؟ عرفتم القسم الثالث. نأتي الأمر الثالث بعد أن عرفتم محل النزاع، محل البحث في مسألة الحقيقة الشرعية، نأتي إلى معنى الحقيقة الشرعية، ماذا يعنى بهذا البحث، وأنه هل عندنا حقيقة شرعية أو ليست عندنا. المعنى، معنى الحقيقة الشرعية، معنى إجمالي ثم تفصيلي، معنى الحقيقة الشرعية التي هي محل الكلام، هو المعنى، هو وضع النبي صلى الله عليه وآله هذه الألفاظ المتداولة في لسانه من الصلاة والصوم نقاط وغير ذلك، لهذه المعاني المستحدثة الجديدة، وعدم يعني وضع النبي لها وعدم وضعه لها. معنى الحقيقة الشرعية وضع النبي لها وعدم وضعه، بمعنى المعنى التفصيلي، بمعنى أنه هل أن الشارع المقدس، يعني نطلع المتشرعة اللي هو الحقيقة المتشرعية اللي ثابتة لا إشكال فيها، وتخرج الحقائق العرفية الاصطلاحية لأنهم ليسوا بشارع، الحقائق العرفية العامة، الحقيقة اللغوية، اللغوي ليس بشارع، هل أن الشارع المقدس وضع هذه الألفاظ للمعاني المستحدثة الجديدة إما بالوضع التعييني أو الوضع التعيني الحاصل من كثرة الاستعمال، حتى يعني هل وضع النبي صلى الله عليه وآله هذه الألفاظ لهذه المعاني إما بوضع تعييني كأن يكون صعد على المنبر وقال وضعت لفظ الصلاة للأركان المخصوصة مثلا، حتى صارت حقيقة في عهده وزمانه بحيث صارت هذه الألفاظ حقائق في هذه المعاني الشرعية عنده، أي لا عند أتباعه، عنده صار يطلقها أي الألفاظ عليها أي على تلك المعاني على نحو الحقيقة، أم أن الشارع لم يضع لم يثبت مثل ذلك الوضع، فليست عندنا ألفاظ ثبتت فيها حقائق شنو؟ حقائق شرعية. فالربط هنا بما؟ بنفس الشارع، في لسان الشارع، في عصر الشارعي. أما اللي قبل اللغويين حقيقة لغوية، اللي بعد اللي إجوا المتشرعون حقيقة متشرعية. نريد هذه الألفاظ في لسان النبي، النبي وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني المستحدثة بحيث يعني حتى صارت حقيقة في عهده وزمانه، بحيث صارت هذه الألفاظ حقائق شرعية في هذه المعاني عنده، صار يطلقها عليها على نحو الحقيقة، أم لم يثبت لدينا مثل ذلك الوضع. هذا هو معنى نزاع الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها. الأمر الرابع بعد أن اطلعتم على محل النزاع ومعنى الحقيقة الشرعية، فلنأتي إلى بيان الأقوال في هذه المسألة. الأقوال ذهب جمع إلى الثبوت مطلقا، ذهب جمع آخرون إلى النفي مطلقا وأنه ما عندنا حقيقة شرعية أبدا، وذهب آخرون إلى التفصيل، والمفصلون أيضا فيما بينهم اختلفوا، فبعضهم فصل بين الألفاظ المتداولة الكثيرة وبين غيرها بثبوت الحقيقة الشرعية في الأولى دون الثانية، وبعضهم فصل بين العبادات ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات فنفاها أي نفى الحقيقة الشرعية في الثانية دون الأولى، وبعضهم تفصيل آخر أقوال تقريبا أوصلوها إلى ستة أقوال في المسألة. لكن الآخوند رحمه الله يأتي يقول قبل بيان المختار ينبغي بل لا بد من تقديم تمهيد قول مقولة، ومن أجل ذلك حتى يتضح المختار الرأي المختار في المسألة. التمهيد سوف يكون في تعداد الأمر الخامس من تعداد ماذا؟ تبويبنا الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثالث، الأمر الرابع في بيان الأقوال، الأمر الخامس تمهيد الآخوند رحمه الله. نطبق الآن. قال وأما إذا دار الأمر بينها بين نفس تلك الأحوال تعارض نفس هذه الأحوال، قال فالأصوليون وإن ذكروا ماذا ذكروا؟ الأصوليون بحثوا بحثا مفصلا هذه المبحثة، يعني صاحب القوانين ومن فصل في هذه المسألة تعارض الأحوال، صاحب الفصول كذلك، صاحب هداية المسترشدين. فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعض هذه الأحوال على بعضها الآخر وجوها وأمورا من تلك الوجوه التي ذكرت لكم بعضها، إلا أنها تعليق المصنف على تلك الوجوه، إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها، اللهم إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، عند ذلك يؤخذ بالظهور لا أنه يؤخذ بتلك المزايا، لعدم تعليل علما، تعليل لكلامه الأول قال لا اعتبار بها، لا اعتبار بهذه الأمور الاستحسانية. ليش؟ قال لعدم مساعدة دليل على اعتبار تلك بدون ذلك، أي بدون إيجابها ظهور اللفظ في أحد الطرفين. المناط على الظهور لا المناط على تلك الوجوه التي غايتها شنو؟ إفادة الظن، ليس أكثر من ذلك، كما لا يخفى على المتأمل. الأمر التاسع، المبحث التاسع أو المقدمة التاسعة من مقدمات الكفاية في بيان مسألة الحقيقة الشرعية، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ قال أنه اختلفوا الأصحاب في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها على أقوال، وعرفتم الأمور الأربعة التي ينبغي ذكرها قبل الخوض في أصل المسألة. ثم هو رحمه الله يقول وقبل الخوض في تحقيق الحال وبيان المختار لا بأس بتمهيد مقال. هذا المقال بمنزلة المقدمة لبيان مختاره، ونبين المقال إن شاء الله بعد التعطيل. الدرس إن شاء الله ليس على أسبوع، أسبوعين الآتي يوم السبت إن شاء الله.